يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلك قولكم بأفواهكم. الآية الكريمة فيها مباحث هامة. أحد أبحاثها على المستوى النفسي، والآخر على مستوى الأسرة، والآخر على مستوى المجتمع. اللي على المستوى النفسي وهو المقطع الأول من الآية الكريمة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي الآية نزلت في جميل أبي معمر. هذا كان من أدباء قريش، كان معروف بالأدب، معروف بالعلم. هذا كان يقول انا عندي قلبان، انا لذيذ ما تفوتني مسألة، وعندي قلبان، كل قلب يعقل اكثر من محمد. زين، فكانت قريش تلقبه بذي القلبين. مرت ايام، صارت واقعة بدر. لما صارت واقعة بدر قتل المشركون وهزموا. ابو سفيان شاف هذا ابو معمر جميل شايل وحده من عبد الله السمعين من حذائه، شايلها بايده والثاني لابسها برجله. ساله ما حال قريش؟ قال له هزمت قريش، هربت. قال له زين، ما بالك تحمل بيدك نعلا وتلبس الاخرى؟ قال له عجيب، انا شايل النعل بيدي؟ قال له نعم. قال له انا والله ما مستطيع بناء لابس نعلي. قال بس انت ابو القلبين اللي عندك كل قلب يعقل اكثر من محمد. في الآية الكريمة سخرت بهذا الرجل، نزلت الآية بهذا السبب. بس طبعا مضمون الآية ما يقتصر على السبب، مضمون الآية دي ابحاث مهمة اعرضها ان شاء الله. البحث الاول اللي رتبوه المفسرين على هذه الآية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قالوا ان المقصود بان الله عز وجل اراد ان ينظم سلوك الانسان. تنظيم سلوك الانسان لازم يكون بزعامة موحدة، لان الزعامة اذا تعددت ينتهي الامر الى الفوضى. اي زعامة على اي مستوى او على اي صعيد اذا تعددت الزعامة يؤدي المجتمع الى الانهيار، الى الفوضى. ولذلك الله عز وجل جعل للانسان قلب واحد، لو عند قلبين يمكن هذا القلب يأمره وهذا القلب ينهاه، ويصبح الانسان ممزق الشخصية بين القلبين، لانه هذا يقول له افعل، وهذا يقول له لا تفعل، وهذا يقول له سوي العمل الفلاني، وذا يقول له العمل الفلاني خطأ. فلا بد من ان يكون للانسان قلب واحد، عقل واحد، قائد واحد، حتى يتسنى له ان يكون سلوكه سلوكا صحيحا ومرضيا. ايش ينطلقون المفسرين من هالمعنى؟ ينطلقون بهذا المعنى الى توحيد الله عز وجل. يقولون ان هذا المعنى هو عبارة عن ملخص للآية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ما ينبغي ان يكون بالسماء وبالارض وبالكون الا اله واحد حتى يدير مصالح العباد، لانه لو كان هناك اله اخر، لو كانت هناك آلهة اخرى لعلى بعضهم على بعض. اذا الله عز وجل واحد، حتى اذا صار واحد ايش راح يصير؟ راح ينتظم الكون نظام موحد. اما اذا تعددت الآلهة ينتهي الامر بطبيعة الحال الى الفوضى. ولهذا اكو فلاح مر عليه واحد من الصحابة سأله قال له كيف تستدل على ان الله عز وجل واحد؟ قال له والله اولا وحدة وحدة. قال له انا اولا استدليت على وجود الله عز وجل، عندي زوجتي هاي عندها ديلاب، هذا الديلاب تلف عليه غزل، اشوفه هاي اذا تحرك الديلاب الديلاب يفتر، اذا توخر ايدها عن الديلاب يقف. انا اصبح من الصبح اشوف هالعالم بكواكبه بافلاكه بزراعته بناسه ماشي على نظام يشتغل. افكر انا اذا كان الدولاب اذا زوجتي رفعت يدها عن الديلاب، الديلاب ما يفتر، العالم هذا كله دا يشتغل وحده مش لازم من ورائه قوه. ده لازم، هاي للتدليل على الوجود. تدليل على الوحدانيه شنو؟ قال لك التدليل على الوحدانية، عندي هاي قطعة الارض اللي عندي انا فلاها، عندي هالقطعة الارض املكها، اخوي شريكي بيها، فكرت اذا انظل شراكة اثنين ما راح ننتهي الى نتيجة. قلت له لاخوي تعال نكشن، اعطيك نصفك تعطيني نصفي. قال ليش؟ قلت له لان انا اريد ازرعها بصل وانت تقول لي لا تعال ازرعها مثلا افرض حنطة، انا اريد ازرعها رز وانت تقول لي مثلا ازرعها شعير. نبقى تختلف الارادتان، نتمانع، لا هو يخليني اعمل ولا انا يخليه يعمل، وتنتهي النتيجة لان تصبح الارض بور. قال انا اعتقد لو كان بالعالم الهين كان ينتهي الامر الى هالنتيجة، هذا الشيء وهذا الشيء، وتتعارض الارادتان وينتهي الامر الى التمانع وتقف الدنيا. اذا انا استدل على ان الله واحد من قطعة الارض اللي عندي. هالمنطلق ينطلقون منا المفسرين الى التدليل على ان الله عز وجل واحد، واذا تعددت الالهة فسد العالم. هذا واحد. رأي اخر ان المقصود بقوله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مو هذا المقصود به، المقصود ان الانسان ليس له قلبان يحب باحدهما ويبغض باحدهما، انما هو قلب واحد، اذا ملأه الحب استوعبه واذا ملأه البغض استوعبه. التفت لي هالنقطة، نقطة شوية هامة ترى. اكو عندنا قسم من الناس نسميه ما عنده منطق حدي. شلون يعني ما عنده منطق حدي؟ مثلا يجي يترجم لك الامام الحسن سلام الله عليه، لا يقول الامام الحسن سيد شباب اهل الجنة، الامام الحسن ابن امير المؤمنين، الامام الحسن حبيب رسول الله، الامام الحسن من سادات المجاهدين لان جاهد في اغلب المغازي الاسلامية، يسمع لي الى ان يكمل. فانت تعرف ان الامام الحسن قمة، وبطبيعة الحال لما يحمل هالمنازل معناه اللي يعتدي عليه انسان معتدي على النبوة، معتدي على قمة من القمم، معتدي على اهل البيت. عود هو من يخلص يحكي الامام الحسن، الامام الحسن تالي يقول هو هذا الامام الحسن سيدنا رحمة الله عليه، قتله سيدنا معاوية رحمة الله عليه. ارجوك ارجوك تعال لنا شلون يعني اخر سيدنا معاوية على رحمة الله عليه، شلون صار يا سيدنا الحسن رحمة الله عليه، شلون سيد شباب الجنة اللي قتله بعد رحمة الله عليه، شلون المقياس شنو هو؟ غير تعرف المقياس شنو، كل رضي الله عنه كل رحمة الله عليه تقول له أليس القرآن الكريم وضعنا مبادئ؟ آخر القرآن الكريم ما انطانا أقيسة، القرآن الكريم مو إجل اللي لا يصلح فقيم تقييم من لا يصلح، واجا ليصلح قيم تقييم من يصلح، مو اجا قال ومن الاعراب من يؤمن بالله ورسوله، زين، واجا قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا، هذا لقسم وهذا لقسم، اللي يصلح مدح واللي ما يصلح ذم. الله عز وجل جاء لبعض الناس فعبر عن بعض الناس بانهم اناس ابرار، ان كتاب الابرار لفي عليين، وعبر عن بعض الناس قال عتل بعد ذلك جنين. ارجوك هذه مقاييس قرآنية او لا؟ يعني يجي القرآن يجمع لي بين ذول السنين يقول اثنينهم رحمة الله عليهم وخوش وادم اثنينهم؟ طيب وين هالمقاييس؟ شاور راح المقياس، مقياس الصح والخطأ وينه؟ ها؟ ما يصير الانسان انا لما اجي لآل محمد واحمل ولاء آل محمد ثم اجي لعدو آل محمد احمل ولاءه، معناه ما وليت آل محمد، ويقول الشاعر تود عدوي ثم تزعم انني صديقك ان الرأي عنك العاجب. ما يصير الانسان ما عنده قلبين، عنده قلب واحد، هذا القلب الواحد اما ان يستأثر به الحب او ان يستأثر به البغض الكور. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ان الآية الكريمة مو بها الخط، الآية الكريمة لها ارتباط بالمقطع الآتي، ما جعل أدعياءكم أبناءكم، كأن القرآن لما يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ما ممكن يصير الإنسان عند قلبين، قلب هو ابنه والقلب الثالث هو المتبنى، القلب الثاني هو المتبنى. أوضح لك أكثر، مو العرب كانوا يقولون أن المتبنى ولد، القرآن الكريم يقول لهم لا مو هالشكل، المتبنى مو ولد، رديد ما يمكن يحتل منزلة الولد، الولد قلب والإنسان عنده قلب واحد وهو أولاده، ما ممكن الرديد يأخذ مستوى الولد، الولد هو القلب. تبالي زين، فلما يكون الولد القلب ما ممكن يجي الرديد يزاحم الولد فيكون قلب ثاني. ويقول أحد الأدباء إنها بدعة التبني وهيهات يساوى بما ولدت الربيب، ممكن الربيب تجبر تساوي بالولد؟ مستحيل. فالقرآن يقول ابناءكم قلوبكم، صحيح ابن الانسان قلبه، لكن المتبنى مو قلبه، هذا ما يعتبر قلب المتبنى. ولذلك الشريعة الاسلامية، سيمر علينا خلال البحث، الشريعة الاسلامية ما انطت المتبنى اي ميزة اطلاقا، نعم شملته بالجانب الانساني، ولن استعجل البحث يأتي علينا. اذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، المقصود بها ان الانسان له قلب واحد، اما ان يستأثر به الحب او البغض، له قلب واحد اذا انشغل ما يمكن يلتفت من بعد الانشغال، له قلب واحد يحب ويبغض الى اخره. هذا المفهوم الاول، هذا نسميه علاج على مستوى النفس، كأن القرآن الكريم يريد يصحح مسار أفكارنا، يريد يقول أفكاركم خليها صحيحة، لا توقعون بها الغلط، لا توقعون بها الخطأ. يعني أنا عندما أوالي عليا عليه السلام، زين، مو معناه عدو اللي يسيء إلى أو يقتله أيضا أوالي وأعبر عنه بالرحمة. يعني صور عمران بن حطان يجي إلى عبد الرحمن بن ملجم يقول يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا. بواقع هذا شلون يعترف؟ من ناحية يعترف ان علي بن ابي طالب سيد الوصيين، من ناحية يقول ان علي بن ابي طالب مثلا من المقربين الى الله، ثم بعدين القاتل اللي يقتل علي بن ابي طالب هذا بعد من اوفى الناس عند الله ميزان. شلون تجتمع للشاور؟ ما ادري. وترى هالمقاييس اغلبها ويا علي بن طالب بس، شايفني؟ المقاييس غير الحدية ترى اغلبها ويا علي ابن ابي طالب، اما غير علي ابن ابي طالب لا، المقاييس ويا حدية. خلي اضرب لك مثل واحد. اخر مو المذاهب الاسلامية تعتبر عائشة ام المؤمنين سيدة نساء النبي صلى الله عليه واله، مفضلة المحببة للنبي. طيب لازم اخوها تصير تصير خال المؤمنين باعتبارها صهر النبي واخوها. ام حبيبة بنت ابو سفيان لما يمر التاريخ ويذكر معاوية يعبر عن معاوية بانه خال المؤمنين باعتباره اخت زوجة النبي فهو خال المؤمنين. طيب الى هنا كلام ما عليه غبار سليم باعتبار اخت زوجة النبي وهذا اخوها وهو خال المؤمنين. زين هاي زوجة النبي الاخرى اخوها محمد بن ابي بكر. شايف لك واحد من المؤرخين لما يمر بمحمد بن ابي بكر يقول خال المؤمنين؟ ابدا الله وكيلك ماكو انا احلف لك من الشاه ما في شيء ابدا. ليش؟ لان محمد ابن ابي بكر تربية الامام علي وربيبه وكان يحترمه وكان يعتز به. ارجوك انت لما تمر على التاريخ وتلقى هذه مقاييس التاريخ تبقى لك مع الثقة بالتاريخ وتقول ان هذا تاريخ موضوعي عالج القضايا بنمط موضوعي. واكو اسمع اصوات تنادي بإعادة كتابة التاريخ. الواقع هو هذا مطلب انا اكد لك مطلب كل انسان واعي يطالب بإعادة التاريخ. لكن شلون اعيد يعني إعادة التاريخ شلون اعيده؟ كون لما اعيده إعادة التاريخ لما اريد اعيده كون اعيده انظفه مو اجلي ازود قدر مو هاي المصيبة. مو اكو بعض الناس ينادي بإعادة التاريخ شنو ما يريد ينظفه للتاريخ لا يريد بعد يزيد اكثر يجي بترة يقطع نص من عنده يطير نص من عنده. والمصيبة الان معنى اعادة التاريخ ان الكثير من الحقائق تقرأها بكتاب لكن ثاني يوم اذا اعيد طبع الكتاب تلقى هاي المسألة بعد مو موجودة دي راحت صارت. تلقى كتاب اول امر ينطبه نظيف ثاني يوم تجي تلقى بي سرية من السريات مطبوعة بذلك الكتاب. اذا اعادة التاريخ من هالنوع لا والله خلونا على تاريخنا هو احسن. واذا لا والله اعادة التاريخ النظفة نوخر منه الوضر لا اعادة التاريخ مطلب علمي ومطلب يريد كل انسان يحمل ضميرا يقظا حيا. قلت لك انا شوف قد امثلة يعني مثلا قد واحد اذكر اليوم اذكرت مثل اقرأ بيتين الى شاعر. العلماء الحيوان يقولون ان الهرة البزونة يقولون هذه من حمقها اذا ولدت وجاعت تأكل اطفالها تأكل زين. فالشاعر يجي هذا الشاعر يلومها لام المؤمنين يقول لها انت طالعة الى البصرة الى قتال الامام انت اشبه شيء بين ان تأكل اولادها. يكتب هالبيتين جاءت من يذكرهن البيتين يذكرهن الدميري في كتاب حياة الحيوان اللي يحب من عندكم يشوفهن خلي يشوفهن زين. في باب هرة نبهني خلي يشوف باب هرة في باب هرة مذكور البيتين والدميري الرجال يعني شافعي المذهب زين. يقول جاءت مع الأشقين فيها ودجن تزجي إلى البصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. زين إلى هنا البيتين هن بني هالشكل. هو شلون حاطن البيتين كاتبهن؟ كاتب تزجي إلى النصرة أولادها مو إلى البصرة نبالي. ليش؟ لأن إلى البصرة هي قرينة على أن المقصود واقعة البصرة واقعة الجمل. إلى وخر البصرة لا تارك للسيارة طبعا. شايف أكو أنماط من هالنوع. هذا الواقع اعتداء على التاريخ. انت شعليك سجلها للحادثة وخلي التقييم لغيرك. كان اكو عندنا تاريخ وعندنا فلسفة التاريخ. المؤرخ شنو شغله؟ انا كمؤرخ علي اجمع حقائق اجمع الحادثة اجيبها للحادثة اقول هاي الحادثة بس هذا هو. اما التعليل مو شغلي. التعليل لمن؟ التعليل شغل الفيلسوف التاريخي. اكو عندنا فلسفة التاريخ فيلسوف التاريخ هذا شغله يعلل. هذا يقتل تاريخ روح يقول لماذا صارت الحادثة وليش صارت الحادثة. فاحنا كمؤرخين علينا ان ننقل الواقع للاجيال ونترك التقدير للاجيال كما هو. يعود للموضوع والله ما اشتهى حتى صادعي على الدنابل لكن يا اخوان والله يتفاعل الانسان يومية ويا اشياء من هالنوع مع الاسف. يعني احنا نحرص على ان نقدم لابنائنا تاريخ نظيف خالي من التشنجات لان التشنجات ما ادت الى نتائج. لكن مع الاسف تيجي انت تقرا الفكره تجد ثاني يوم تجيك فكره تخلق بالجو تشنج عجيب. والحال هذا التاريخ يعيش مع الاجيال، هذا التاريخ يبقى حي يفعل في نفوسنا. انتقل للمقطع الثاني من الايه. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. هاي على يا مستوى، هذه على مستوى الاسرة. كأنه العرب كانوا يهدموها للاسرة باتفه الاسباب. والحال الاسرة كيان مقدس. يعني انا مثلا عندي زوجة وعندي اطفال، وهاي الاسرة العش الهنيء اللي ارتاح به. انسان وين يرتاح؟ غير بيته. الاسرة في نفس الوقت هي تربي القيم، هي تغلغل الاخلاق في نفس الانسان. الاسرة رباط مقدس. اذا صار البناء انا اجي اهدمها للاسرة، اطلق المرأة واسيب الاولاد، الاولاد راح يسيبون المرأة. اذا طلعت وطلقت راح يتحول البيت الى جحيم. المسألة مو سهلة. ولذلك الان احنا عندنا بالشريعة الاسلامية الرواية تقول ان الطلاق يهتز له العرش. شايف؟ الطلاق مو مسألة سهلة ابدا، لان الطلاق منه ضحيته دائما؟ ضحية الطلاق الابناء، الاطفال دول المساكين هم اللي يصيرون ضحية مال الطلاق. فاذا كان الطلاق بهالدرجة من الصعوبة، الطلاق بهالدرجة من الفداحة، مو سهل واحد يجي يطلق زوجته بكلمة. اذا كانت عندهم عادة يصير بين وبين مرته سوء تفاهم، شوية بلحظة يقولها انت علي كظهر امي، خلاص. اذا قالها انت علي كظهر امي حرمت عليه بعد، قال كل شيء روح طلع لاهلك. منو اللي يوقع بالمصيبه؟ يضعون الاطفال، يتيهون ذول الاطفال، يتحولون الى ضحيه الاطفال، يتحول البيت الى جحيم، الاسره تروح تتفكك. ولذلك مساله الطلاق احنا نشترط فيها الاشهاد، ان الانسان لما يريد يطلق ان يشهد، وقبل ان يطلق يودي حكم من اهل المرأة وحكم من اهله، يحاولون معالجة الجو. يعني بلكة الله عز وجل يهيئ جو اصلاح، يخلي هالزوجة ترجع الى زوجها، الزوج يرجع الى زوجته، يعني يستل العداوة والبغضاء من عندهم. مو سهل علينا نهدم الاسرة بسهولة. فاذولا كانوا لا، بالنسبة للاسرة لاتفه الاسباب يهدمونها. القرآن الكريم يقولهم هذا عندكم زعم بأفواهكم، هذا انتم ما متصورين ان هذا كلامكم هراء ما له قيمة. لما يقولها انت علي كظهر امي مو معنى وصارت امه، لا ترتبون اثر على هذا الكلام ابدا. يعني هاي من سننكم اللي يجب ان تزال. تعالي الغريبة المصيبة، احنا نزيل هالسنة من سنن الجاهلية، نوضع لنا مشكلة اخرى. المشكلة الاخرى الان عندنا المذاهب الاسلامية، اذا واحد يقول له الى زوجته انت طالق ثلاثة، خلاص راح انهدمت الاسرة وانهدم البيت. والحال هذا ما يحصل الطلاق الثلاث بهذا، طلاق الثلاث ما يمكن يحصل بهذا، تعتبر طلقة واحدة. لكن احنا ما نقدر الا ان يعني نرتب الاثر عليها. يعني الان لو واحد من المذاهب الاسلامية الاخرى يقول هل زوجته انت طالق ثلاث، تطلق من عنده تدين، يعني بحيث يفتلي انا كشيعي اذا اريد الزوجة الزوجة. ليش؟ لان افرض في الحقيقة والواقع انه عندي ما يقع الا طلقة واحدة، يعني عندي انا كايماني الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة. اذا قالها الزوجة انت طالق ثلاث يعتبر طلقة واحدة، وتبقى هذه الطلقة اذا تكررت مرة ثانية من بعد ما يراجعها ويطلقها، ثم يراجعها ويطلقها ثلاثا تحرم عليه. اما بكلمة انت طالق بالثلاث يعني تصبح حرام عليه؟ لا، هذا بالعكس. هاي نقطة. النقطة الثانية، الطلاق لازم يكون عن إرادة. شلون يعني؟ يعني أنا غضبان من فعل متأثر، فلما أريد أجي وأطلق وأطلق وأنا فاقد الوعي أحيانا، سكران مثلا، سكران. اليوم الشباب بيبتكروا لهم وسائل لتخديرهم. يوميا الغرب يدرب علينا السموم ماله، يومية من السوائل المسكرة او الخمرة المسكرة او الى اخره. وهذا شاب خصوصا بالسنين الاولى من الزواج، السنين الاولى بعده صعبة، الزوج يعني اول سنة وسنة ثانية، بعد تعرف طباع الزوجين مو متآلفة مو متقاربة، هذا الى طبع خاص وهاي الى طبيعة خاصة، لا هذا بعد متمرن على طبيعته ولا هي متمرن على طبيعته، غالبا يصير بناتهم خلاف. لما يصير خلاف رأسا يجوا هذا فمل شكران، خصوصا الايام المصيبة الايام اللي ما يشرب خمرة معناه هذا مو متقدم مو متطور، بعد رجعي متخلف هذا اذا ما يشرب واصبحت مظهر من مظاهر التطور او مظهر من مظاهر الحداثة ان هذا مو حديث الا ما يشرب خمرة، وحتما هذا مقصود ترها. تتصور ترى شخصية الانسان، شخصية الانسان تفقد قيمتها ومحتواها اذا فقدت عقلها واصالتها، والمسلمين الواقع يفقدون اصالتهم اذا نزلوا الى هالمستويات، فاكو تخطيط الى هذا. فهذا يجي وهو سكران ورأسا وقال هالزوجة انت طالق، في هالحالة هذا يعني عند الامامية طلاقة غير واقع اطلاقا، يعني ما يعني طلاق ما يقع. ليش ما يقع؟ الايقاع هذا ما يقع. ليش؟ لانه ارادة ما وياه، الطلاق لازم وياه ارادة، السكران ارادته منهدمة، السكران ما عنده ارادة، السكران النايم ما عنده ارادة اطلاقا. تعال المشكلة انك اكو فرد احكام والله غريبة انا استغربها، اكو على واحد من الفقهاء يقول اذا واحد افرض نايم زين بعد بالنعاس وعند زوجته ويم زوجته منه بيتها ربيبته نايمة، فيتصور عن هاي زوجته مد يده افرض لامسها بشهوة خلاص حرمت عليه زوجته، شلون يعني الحكي؟ ما ادري، هذا غافل نايم وضعت ايده عفوا على زوج على بيت زوجته بمجرد ان لامسها حرمت عليه زوجته، شلون كلام هذا؟ ما ادري انا الفتاوى هاي هو شنو يعني التلاعب بالاسرة بهالشكل؟ الاسرة مو بهالدرجة من البساطة، الاسرة كيان مقدس ما نقدر نجي نهدمها للاسرة بهاللحظات، اذا هدمناها بهاللون من البساطة يعني هدمنا المجتمع، يعني حولنا الاولاد الى مجموعة مجرمين. لكن شو الفايدة اني انا اصيح؟ شنو قيمة الصياحي مثلا وبالمحاكم تطبق ذيك الاراء؟ ذيك الاراء هي اللي تطبق بالمحكمة، بس انا رأيي يبقى معلق بالهوى هيك رأي ما له قيمة. في واقع الامر هاي مأساة، يعني موضوع الاسرة الله عز وجل حرص على نشر المودة بين افراد الاسرة، فجعل الزوج بالنسبة الى زوجته غطاء ووطاء واعتبر العلاقة ما بيناتهم علاقة من النفس، من انفسكم ازواجا، جزء من نفسك انت تيجي تهدمها للاسرة يقولها انت علي كظهر امي. اجى القرآن الكريم زيت هذا المعنى، قال هذني ازواجكم اللي ظهرون من عدن، هذا الظهار ما الى قيمة اولا، وعليه كفارة عليه كفارة، وبنفس الوقت يعتبر عمل باطل، وما ممكن نهدم الاسرة بهاللون من السهولة. زين النقطة الثالثة اللي انتقل اليها القرآن الكريم، انتقل قال وما جعل ادعياءكم ابناءكم، هاي بمن نزل هذا المقطع؟ هذا المقطع نزل بزيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة ابو اسامة ابن زيد، زيد كان حبيب الى النبي، النبي كان يحبه، النبي قبل البعثة مر بسوق عكاظ، سوق عكاظ كان سوق ادبي يجتمعون بي اللي عنده قصيدة اللي عنده كلمة واللي عنده منتجات مادية يجيبها يبيعها، هم سوق تجاري، ومن يفرغون من البيع والشراء يتحول الى سوق ادبي، يقعدون هذا يحط حكم هنا وهذا يحط حكم هنا وهذا يطرح النص الادبي اللي عنده، مثلا انا عندي قصيدة اقرأها ذاك عنده كلمة يقرأها، واكو محكمين يحكمون يقولون هذا افضل من هذا هذا احسن من هذا، فكان سوق جيد. العرب كان عندهم مع السوق كل شهر سوق هم للبيع والشراء وبعدين يتحول الى سوق ادبي. مر النبي شاف هذا الرجل زيد ابن حارثة، شافه جايبي اسير ودي عرضوه للبيع، عارضيه للبيع، النبي صلى الله عليه وآله اشترى. هسا هذه انا شفت بعض المستشرقين
لما يمر للحادثة ينقلها يقول هذه قيمة الإنسان عند محمد، هذا اللي يعتبرون به الإنسانية، اللي يعتبرون سيد الأنبياء. تاليها يجي له إلى واحد حر يشتري يحوله إلى عبد. تشاهد المغالطة شلونها؟ هاي ترى مغالطة شريحة. النبي صلى الله عليه وآله أولا هاي كانت قبل البعثة، زين، وبعدين حتى لو بعد البعثة النبي ما يقدر يغير الواقع بين 24 ساعة، يعني نطلب من النبي يجي يغير الواقع كله 24 ساعة، يعني يقضي على الريق، يقضي على قضية العبيد، هم العبيد واحد اثنين حتى يقضي عليها النبي. تتصور في أيام النبي شلون كان موضوع العبيد؟ في أيام النبي الأرض الزراعية زرعوها العبيد، ماكو يومئذ نظام أجرة، ماكو فلاح مثلا أنا أعطي أجور ويزرع لي أرضي، لا ماكو شيء. الأرض زرعوها العبيد، المصانع اذا اكو عندهم مصانع او معامل مال دبغ جلود مثلا او مال اسلحه او معامل بدائيه بسيطه يا اللي يديرها يديرها العبيد. ما كان نظام الاجاره ما كان موجود، كان النظام كله يقوم على الرق على العبيد. اجى النبي صلى الله عليه واله قام يخطط لتحرير العبيد، خطط وقام شويه شويه كل مناسبه يعتق بها العبيد، يدعو المسلمين الى العتق، يعبر عنهم ذولا اخوانكم، في منهج طويل مو محله هسه قدر اتعرض له. زين، اذا المساله مو النبي اجى سواها، اجى لقاها موجوده، هذول يردون مشتهر ينقد النبي يقول هاي قيمه الانسان عند محمد، ان محمد يشتري العبيد ويعتقهم، يسوي عبد وعود بعدين يتفضل عليه، ليش يهدر انسانيته؟ ليش يهدر كرامته؟ هو محمد اللي اهدر الانسانيه اهدر الكرامه. بتشوف لولا خميس الكاردينال خميس في سنة 1500 ميلادية قبل الاندلس يقود جيشه، هاي السنة اللي قضوا بها على المسلمين، تعرف سوى بها هذا؟ بل قتلك القتلى فرسة الشوارع، استعبدوا المسلمين، اجوا الى مكتبة عند المسلمين بها نفائس من الكتب المخطوطة تصل الى عشرات الالاف، كلها جمعوها بالميدان وحرقوها. هي هنا الوحشية وهنا الوحشية، وين الوحشية؟ الاندلس عندما طبوا له وحولوه، الان مش روح بعيد، اشا في ايام النبي قد يكون مجتمع بدائي، مجتمع مال جاهلية، مجتمع ما عنده حضارة، فضل الان المسلمين الان اللي يعيشون بين اظهر غير المسلمين. تتصور انت ان جزر الفلبين مثلا كانت ملحقة باندونيسيا في يوم من الايام، جزر كانت اسلامية 100%، بعدين شوية شوية صاروا 90%، شوية شوية صاروا 50%، وصلوا نزلوا الى 10%، والان يومية الحملات عليهم تريد قتلهم بشكل وباخر للقضاء عليهم. هم الان شبه مستعبد، ليش نروح للفلبين؟ ارجوك الان الشعوب الضعيفة مو مستعبدة؟ هي العبودية شنو؟ العبودية شنو؟ العبد اللي كان ايام النبي عند المسلمين يجيب السيد ماله يحطه على الطعام ويا يفرش له السفرة ويقعد هو ياكل، يطي من ملابسه، زين، يمشي وياه جنبا الى جنب، ما يعبر عنه عبدي، يعبر عنه فتاي. تعال تفضل الان الشعوب اللي واقعة تحت نير الامم المتحضرة الان شلون تعامل؟ مو تعامل على اساس انها عبيد؟ مو تعامل على اساس انها يؤكل رغيفة؟ مو تلبح ذرع الكباش؟ ارجوك يعني المغالطة، يجي يريد يحمل على نبي الرحمة نبي الانسانية. الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وآله اخذ الجيد اشتراه، لما اشتراه بعد مدة ابوه سمع من هدى الله عز وجل الناس بنور الاسلام، زيد اسلم، النبي اعتبره ايش عبر عنه؟ عبر عنه بانه ابني، كان لما يمر يقول زيد ابني، وزيد يسمي النبي ابي. زين، اجا ابوه قال له يا محمد انت اطلب من عندي ما تريد واعتق لي ابني اللي اقدر له انا انطيك يا ابني عتقه. قال له النبي هو حر وعتيق، وين يشتهي يروح ياكل بعد الله؟ خيروا زيد، قالوا له تلتحق بابوك وتلتحق بالنبي؟ قال لهم لا، انا هيهات ان افارق رسول الله، عرفت انا ملتحق به اطلاقا. ابو قال اشهدوا ان زيد ليس بابني، النبي قال اشهدوا ان زيد ابني، زيد انا اعتبره ابني يعني بالاعتبار، منزل منزلة الابن وراح على ابوه تركه. النبي زوج الزيد. شلون زوج؟ زوج زواج حطا به قاعدة من ارخم قواعد الجاهلية. شنو القاعدة؟ كانوا بالجاهلية مستحيل واحد عبد يزوجوا امرأة حرة، ما ممكن ابدا امرأة حرة تزوج الى عبد، ما بصير عندهم جريمة. واذا صار تزوج واحد كان مولى واثق وتزوج الى طلع عند ابن يعبرون عنه هجين، او بالعكس واحد حر يتزوج لامرأة أنا ابنها يعتبروه هجين، ما يعني ما يقدروه بحال من الاحوال، يعتبروه متأخر متخلف. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وآله حطم لها القاعدة. شو قالها؟ اولا اخذ بتسيد البطحاء بنت عبد المطلب، انطاها زوجة الى زينب بنت عمة النبي، زينب بن جحش بنت عمة النبي، زوجها الى زيد. ومن بعد ما زوجها الى زيد ضرب النبي ايضا قاعدة ثانية من طلقها زيد، يعني الحقيقة طلقها المستشرقين هنا نسجوا فرد قصة خيالية، صوروا لك النبي عاشق الها وانه تزوجها عن عشق، وزيد اطلع على ذلك وتخلى عنها للنبي. ما يخجلون يعني، هذول مقاييسهم مقاييس جماعتهم. هو اللي يقول ان نوح لما تقرا كتاب مقدس يقول نوح لما حمل في سفينته من كل زوجين اثنين، واجا وصار الطوفان والناس ماتوا، وخلص من بعد ما ماتوا الناس ووقفت السفينه على الجودي نزل نوح. يقول من نزل اجا اثنين من بناته، قال الناس راحوا خلصوا وماتوا، اخر ما يصير ينقرض المجتمع، واحنا شلون الطريقه نعيد النسل؟ ما اكو طريقه الا ان نخلي ابانا يقاربنا. فسقن ابوه خمره وقارب الصغرى والكبرى وحاملا اثنينين والناس من نسل هؤلاء. فارجوك هذا اللي يحكيك يحكي، يستكثر على النبي ان يقول ان النبي كان عاشق؟ التوراه سلاحه، شوف التوراه، شوف الانجيل شبيه من الحكي هذا العريض الطويل. طبعا هذا مو معاذ الله، هذا الانجيل مو كتاب السماء، لا لا هذا ملعوب به، لعبوا به الانجيل اساسا، ما كان هكذا، هاي كلها اخترعت ووضعت به. اكو احكام بالانجيل وبالتوراة لعبوا بها رجال الكليروس، رجال الدين لعبوا بها، كانوا يبيعون ويشترون بالجنة ويزرعون والى اخره. جاء النبي صلى الله عليه واله مرض بالتزوج من زوجة زيد قاعدة اخرى جاهلية، اتقدم تزوج اما. فرسول الله صلى الله عليه وآله استبقى لزيد عنده. نزلت الآية الكريمة تقولهم لذولا اللي كانوا يسمون زيد ابن النبي، تقولهم لا هذا مو ابنه. تشوف الخدعة، المصيبة هنا مصيبة، يجون لزيد يعبرون عنه ابن النبي، ويجي التاريخ للحسن والحسين ما يريد يسميهم ابناء رسول الله. ليش؟ هذا ابنه من صلبة متحدث، ما يسمي. شي يقول واحد مؤرخ يقول انا ما يسعني، يعني ما ينخذ زيجة استغفر الله، ما يسعني انا اسمي الحسن والحسين اولاد رسول الله، ذولا اولاد بنته وابن البنت ما يسمى ولد. سبطة عجيب، يعني هذا مستشكل ان يسميه ابنه. النبي عبر عنا ابني، النبي يقول ولداي هذان امامان ان قاما او قعدا، هذا ولدي اللهم اني احبه فاحبب من احبه. النبي عبر عنا ابني، وهذا يستشكل ان يسميه ابني، يعني شايف لهم. ولذلك اكلوا عليها الشيعة مصايبة، كلمة ان الحسن والحسين ولدا رسول الله او ابن رسول الله، اتعرضوا بها الى ضغوط عجيبة غريبة. واعتقد لو ترجع لتاريخ الادب العربي تلقى فرد مساحة كبيرة من الأدب والشعر والقصائد كلها اختيرت لمن؟ اختيرت للقضاء على هالفكرة. مروان ابن أبي الجنوب شاعر، هذا مروان ابن أبي الجنوب اجى للفضل جل تعالى. هنا اكو شعراء عاديين تافهين انت جاي تقربوهم، والرشيد بيعطيهم أموال طائلة، أنا ليش ما تقربوني؟ جل تعالى ما تفتهم. شلون ما تفتهم؟ قال له انسج نسج هؤلاء، انت اخذ مثل ما اخذ مروان ابن ابي حفصة لما وقف يقول وما لبني بنات من تراث مع الاعمام في رق الزبوري، اخذ هالفكرة وبيتخير اخذ فلوس. قال له بس هاي؟ قال نعم. من الصبح سوال قصيدة ان الحسن والحسين مو ولد رسول الله، لولا ولاد بنات رأسا صرف للرشيد 10,000 دينار ودناه الى بلاطة وخلى فيه في بلاطة. انا ليش الحسن والحسين ولد رسول الله؟ ما ادري، انا شوي الليلة حارة وموضوع شوي قريب، وان شاء الله الليلة يكون عندنا مجال اوسع فالمجلس ان شاء الله راح يكون على المعدل، يعني 8:30 نبدأ فيه بالقراءة. لو سامحوني شوية الدنيا حارة شديدة في الحر، لو اريد ان اختصر. القرآن الكريم يقول ما جعل ادعياءكم ابناءكم اللي تدعون بان ولد هذا لا تسموه ابنكم. ليش؟ لان لا يمكن ان يسمى ولد ولا تقام عليه احكام الولد. يعني الان لو واحد يلتقط له واحد، تمام، عمل انساني، انا اجي التقط لانسان واتبناه هالايام، يعني اكو بالخصوص هالايام يجون للمستشفيات واحد ما يقدر يعيش في فراغ، ما يصير عنده ولد، يقول لك انا عايش في فراغ، اروح اخذ لي الطفل من ذول اللي بالمستشفيات اتبناه. هذا القانون الغربي احيانا يطي نفس حقوق الولد، قوانين تطي بعضها في بعض البلدان تطي حقوق الولد، عينا يورث يرث ويستورث بنفس الوقت يطي بعض خواص اخرى. لا، الدين ما ينطي اي شيء باعتبار هذا رباه قرب الى الله، تمام، قام بعمل انساني، اخذ الطفل ورباه ورعاه وقام بعمل انساني، يعني سد بتعبير اخر سد ثغرة. شنو هي الثغرة؟ تعرف هذا الطفل لما يفتح عينه ويشوف الناس كلها، يعني الاولاد كلهم عندهم اباء، الولد يصيح لابوه يا ابويا مثلا، هذا ما عنده ابو يصيح له، يصير يعني يصير عنده نقص حقد على المجتمع، لانه من اللي جنى عليه هذا؟ جنوا عليه الام والابو، الام والابو جنوا عليه حولوه الى لقيق وشالوه لبوه بالشارع. الام والابو شنو؟ جزء من المجتمع، يصبح يحقد على المجتمع، لما يحقد على المجتمع يقوم يدمر يقوم يقتل. ولذلك انت تلقى ذول الشواذ اغلبهم اللي ايديهم ملطخة بالدماء لما تبحث عنه ما تلقى له ابو صحيح، تلقى عنده عقدة، عنده عقدة من العقد. هذا اذا اجى للدنيا يهلكها يذبحها ذبح، اذا شعر بان المجتمع اعتدى عليه في شخص امه وابيه وحولوه الى لقيط. وتعال شوف المصيبة الاخرى بعد، ان من كبر ما هذا فوق مصايبة وفوق حقد المجتمع عليه والمجتمع يأشر الى بسبعة هذا ابن زنا، يجيك بعض المؤرخين او بعض الكتاب او يجيك حتى بعض الناس باسم الشرع يقول ان هذا لا ينجب ابدا، ما يصير نجيب اطلاقا. شنو عليها مقياس؟ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجر وازرة وزر اخرى، شنو ذنبه هو؟ شنو معناه؟ يعني بأي معنى؟ يعني هذا ليش الله عز وجل يحمل عقوبتان غيره؟ معاذ الله، هذه روايات ضعيفة لا يعتد بها. انا اكد لك الانسان ابن عمله مرهون بعمله، اذا عمل عملا صالحا وطيبا، اكو واحد متولد من ابوين شرعيين، زين؟ ارجوك شمر ابن الجوش متولد من ابوين شرعيين، لكن هذا اعتقد ينقش الانسانية كلها. واكو ناس والله اولاد لقطاء اشرف من شمر ابن الجوش عشرات الاضعاف، والمسألة ما لها علاقة، الانسان بعمله مرهون بعمله. القرآن الكريم ده يصحح لهم هالنظرية، يقول ما جعل ادعياءكم ابناءكم، انت هذا ما تقدر تصيح لابني، نعم دعي انت تدعوه ولدك ما تصيح لابني اطلاقا. وبعد وحده الشيء الثاني، ان مساله هذا ابني او هذا مو ابني تعتمد على الظاهر. هذه شلون يعني تعتمد على الظاهر؟ يعني الان الفراش اذا تاكد الفراش حصل الفراش يعتبر الولد ولد. الفراش شنو هو؟ العقد الشرعي، امرأة يعقد عليها الانسان بعقد، هذا الفراش، اذا ولد على فراشه خطر ابنه. بس هو شنو الواقع عند الله؟ العلم عند الله، ابنه وابنه شيء اخر، بس هذا الولد على فراش شرعي، ولما يكون الولد على فراش شرعي هذا ابنه. اما اذا ولد للعاهر الحجر كما يعبر عن النبي، شنو معنى العاهر الحجر؟ يعني الرجم، المرأة العاهر ترجم بالحجارة، للعاهر الحجر هذا المقصود به، زين؟ الولد اذا ولد على فراش هذا هو الابن، علينا ان نصيح له باسم ابوه. ولذلك القرآن الكريم يقول ادعوهم لآبائهم. اما الله عز وجل يصيح له باكر هو يعرف تكليفه يعني. وتقول بعض الروايات ان يوم القيامة الله ينادي الناس باسماء امهاتهم، ما يصيح له باسم ابوه، يصيح له باسم امه، لان اذا يصيح له باسم ابوه قد يكون ابوه عند الناس هو فلان، بينما ابوه الواقعي مو فلان. ها ما يفضح حد من الناس، يصيح له يا ابن فلان. لكن بالدنيا نهانا عن ان ندعو انسان باسم امه الا اذا اردنا احتقاره، اذا اردنا احتقاره ندعو باسم امه. زين شلون ندعو باسم امه؟ خلي نسمع هالبطلة هذه، بطلة كربلاء. خلي نسمع هذه المرأة اللي وقفت تتحدى كبرياء ابناء الادعياء. نعم نعم، تصور هالمرأة الواقع فبنموذج تبقي الاصل عن الحسين سلام الله عليه في بطولته وفي روعة مواقفه، ادخلت الى مجلس عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد يريد يهيجها، يريد يلشم جراحها. يقولها كيف رأيت صنع الله باخيك والعتاة المرض من اهل بيته؟ قالت والله ما رأيت الا جميلة. بناءك ان هذا العمل اللي تصور تصور لي مأساة، بناءك هذا مأساة، بلا بالعكس، هذا شيء جميل، والله ما رأيت الا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاد يومئذ وتخاصم، انظر لمن الفلك، فكلتك امك يا ابن مرجان. لاحظ تعبيرها، لما قالت ثكلتك امك يا ابن مرجان اخذ لصوت حديد من محزن بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس على رأس زينب. وعمر بن حريف قال لك ما تريد ان تصنع، شتيجي تسوي؟ ويحك هذه صريخة آل عبد المطلب، هاي بنت علي بن ابي طالب، هاي عقيدة الطالبيين. قال ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير لا تلوم، انها امرأة فاتلة فقدت اعزتها، امرأة شبية تنظر الى رؤوس اخوتها، لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، صاحت فاين نزار، فاين نزار في متون خيولها، ترى بالشبا قد ألم الشوق، خلقي يقلب طرفي، لا حميا ولا حما، أنا ابني يا نبو الظاهر غريبة. مو بس هذا واقع اللي هضمها، هضمها موقف ثاني بنفس اليوم، لما جابوا السبايا الى المجلس قامت اول عشيرة، قاموا بنو اسد، قال ابن عمر ابن سعد ما تريد ان تسمع؟ قال اريد ان ادخل السبايا الى المجلس. قالوا لان لنا مع السبايا عقائل، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوا زوجة علي ابن مظاهر، زوجة مسلم ابن عوسجه، قاموا بنو علم، ام وهب زوجة وهب، قالوا لعدنا عقائل مع السبايا، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوا ام وهب وزوجة وهب، قاموا رجال من آل بكر، قالوا له يا هذا ان لنا مع السبايا عقائل، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. كل عشيرة عندها امرأة مع السبايا، دخلت اليها انتزعتها من بين السبايا، زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، ما وجدت احدا ينتزع ويدافع عنها، غلبتها دموعها، توجهت الى رأس ابي عبد الله، اخوي ربيت بيها للغروب قوة، لحقتك على ريحة الخوة، اشوفك عملت ببقع الشلوى، احمل ضايعات بابك. بالله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم من على مرضانا بالشفاء آمنا في أوطاننا أعنا على أنفسنا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.